أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نتعرض لما أفاده الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف في مجال الربط بين بحثنا والبحث عن حقيقة مولوية المولى عز وجل سعة وضيقة. فإن له كلاما قد يعد مبتكرا في هذا المجال. فإنه بعد الفراغ عن وضوح أن الحجية بالمعنى الأصولي لا يمكن الحديث عنها إلا إذا كان الحديث عن تكليف يعبر عن إرادة من تلزم طاعته، وهذا أمر مفروغ منه، إذ لا محل للحديث عن تنجيز عقلي. لما كان خارجا عن دائرة التكليف من كشف المرادات، كما لا مكان أيضا للحديث عن التنجيز العقلي فيما كان كاشفا عن إرادة غير لزومية من مريدها، كما أنه لا معنى للحديث عن التنجيز مع كون المقام من مقامات الكشف عن الإرادة اللزومية لملزمها، ما لم يكن العقل مدركا لزوم الانبعاث عن تلك الإرادة. فلا بد، وهذا المعنى متفق عليه أصلا مش محل بحث، فلا بد من النظر حينئذ في مقتضيات مولوية المولى لنرى مفاعيل وآثار ذلك، بل ونعرف بالدقة حقيقته. من هنا صار الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بعد أن استعرض موجزا المسار الذي اتبعته المدرسة الأصولية في عصرها الأخير من الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه إلى يومنا هذا، صار بصدد نقد المنهج الذي اعتمدوه. ونحن لا يهمنا الآن فعلا التعرض لجهة النقد فإنه سوف يكون واضحا لا لبس فيه. إن تمت الأصول الموضوعية التي بنى عليها نظريته وخلاصة ما يدعيه الشهيد الصدق في هذا المجال هو أن رأس الخيط في البحث لابد وأن يكون عن حقيقة مولوية المولى وحقيقة حكم العقل بلزوم إطاعة المولى. وبعد ذلك يبحث عن أن حكم العقل المذكور هل يختص بدرجة من درجات الانكشاف أم يعم كل حالات الانكشاف؟ ويتضح أيضا من ذلك أن التضييق في الحجية بلحاظ درجات الانكشاف هو في حقيقته تضييق لحكم العقل بلزوم إطاعة المولى بملاك مولويته. وليس شيئا آخر لا يرتبط بذلك. ثم لا بد من الحديث عما اشتهر بين المحققين من أن حكم العقل بلزوم الطاعة في المقام هو من صغريات حسن العدل وقبح الظلم، والذي انجر البحث فيه نتيجة ذلك إلى الخلاف الحقيقي في مورد التحسين والتقبيح وأنهما من العقليات المحضة أم من العقلائيات، حفظا للنظام وإبقاء للنوع الذي اشتهر به مشهور الحكماء. من هنا فإن خلاصة ما يفيده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال هو أن رأس الخيط في البحث بحث الحجية لا ينبغي أن يكون محوره القطع والانكشاف التام، بل ينبغي أن يكون المحور هو البحث عن مولوية المولى، ولا إشكال ولا ريب. في أننا عندما نبحث عن مولوية المولى فنحن لا نتكلم عن مطلق مولى، بل نتكلم عن خصوص المولى الذي هو الخالق البارئ للوجود والمفيض للإيجاد حدوثا وبقاء. ليس للإنسان فحسب بل لمطلق الموجودات. ويتفرع على ذلك أنه مالك لهذه الموجودات جميعا بمقتضى إيجادها استقلالا وبرئها من العدم، وهي المعبر عنها بالإضافة الإشراقية. ولا نحتاج في مقام التفريع على هذا المقام إلى واسطة لنقول بأن مقتضى ذلك بالبداهة أن يكون كل الموجودات بمقتضى إضافتها التكوينية في أصل وجودها وبقائها مملوكة ملكية حقة لمالكها وموجدها. ومن الوضوح بمكان أن هذا المعنى يعطي حقا لهذا المالك، بالتصرف بها كيف شاء، من جهة المملوكية كيف شاء. وإذا ما كانت هنالك محدوديات فهي ليست من جهة المملوك أبدا. فإنما تتصور من جهة ما يليق بالمالك بمقتضى كماله وحكمته. جيد. إذ قد ثبت في محله في أبحاث العقل النظري مجموعة أحكام ثابتة للذات المتعالية الكاملة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن العقل يستقل بعدم إمكانية التصرف في شيء من ملكه من دون إذنه وكسب رضاه. وعلى هذا الأساس يتضح أن حكم العقل بالمولوية بهذا المعنى، أي حق الطاعة المطلق كلما أمكن، لا يحتاج إلى توصيف مقدمات خارجية غير الثابت القطعي. من وجود الباري وتوحيده بمراتبه، بل هو ليس شيئا آخر غير ما عبر عنه في الدراسات المتأخرة العقدية من التوحيد في الطاعة. وعلى هذا الأساس لما كان لا يوجد أي محدودية في المالكية والمملوكية فإن حكم العقل بلزوم الإطاعة لا محدودية فيه، والذي يعود ويؤول إلى حق الخالق بأن يتصرف في مخلوقه ومملوكه كيف يشاء، وانعدام أي حق للمخلوق في أن يتصرف في المخلوق كان هو ذاته صاحب العقل أو غيره من المملوكات من دون رضا المالك، غاية الأمر قد يتوسط العقل بالقاطع بالجازم برضا المالك ببعض التصرفات كالضروريات التي يحتاج إليها الإنسان مثلا، لأنه ثبت عنده أن الله لم يخلقه ظلما ولا عبثا ولا إلى ما هنالك، تعذيبا المقصود من ظلما، ولا الظلم مش مطروح في المقام بالمعنى الدقيق للكلمة. إذا كان الأمر على هذا المنوال، وأنا في صدد بيان يا إخوان ما يعمق مطلب الشهيد الصادق، هو مش رايح إلى هذا الاتجاه كثيرا، فإنه حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن العقل يكون مستقلا بانتفاء جميع المحدوديات في ثبوت حق الطاعة بهذا المعنى للباري عز وجل، لمولانا عز وجل. ولا يخفى أنه يكون قد اتضح أن هذه المولوية وحق الطاعة ليست مجعولة بإنشاء العقل، بل العقل يدركها نتيجة إدراكه مبادئها التصديقية. وحينئذ فلا إشكال بعد أن لم تكن جعليتان بجعل، فلا إشكال ولا ريب في أنها لما كان مبدأها التصديقي مطلقا لا يمكن أن تكون إلا مطلقة. نعم يمكن أن يتصور مولويات جعلية طولية أو عرضية، كما لو تصورنا جعل الباري المولوية لعبد من عباده نبي أو وصي نبي، أو عرضية من قبيل ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي مثلا، أي بالتعاقد. ومن الوضوح بمكان أن المولويات المجعولة تتبع سعة وضيقا من جميع جهاتها مقدار جعلها وإرادة جاعلها، سواء اكتسبت حكما عقليا أم لم تكتسب، ففي جعل الباري ولايتان تكتسب حكما عقليا، بينما في التعاقد الشخصي قد لا تكتسب حكما عقليا. وعلى هذا الأساس
فلا يبقى مجال للحديث. عن أن درجة خاصة من درجات الانكشاف، انتبهوا يا إخواني، دخيلة في أصل الحكم العقلي بالتنجيز. نعم قد يختلف الأمر بين درجة من درجات الانكشاف وأخرى في جهات أخرى كما سيأتي توضيحه، ذلك أنه بعد أن كانت حقيقية مولوية مولانا عز وجل هي نظرية المالك والمملوك بالملكية الحق الحقيقية والتي يتفرع عليها حق التصرف من طرف المالك طلقا وانحصار التصرف من طرف المملوك عقلا بحكم عقله بإرادته ورضاه، فإنه لا إشكال ولا ريب في أن مسار البحث سوف يختلف عما جرى عليه المحققون من أن الحجية تتبع الانكشاف التام المعبر عنه بالقاطع وتنتفي بالدفائه، حجية بمعنى التنجيز، وأن أي حجية لابد أن تنتهي إلى القطع لكي تكون حجة، بل على هذا الأساس قد يدعى انقلاب البحث للقول بأن أصل الانكشاف وإن كان لا بد من تحققه لكن درجته لا علاقة لها بأصل حكم العقل بالتنجيز، إذ ما ذكر من المبدأ أو المبادئ التي تبتني عليها هذه النظرية هي في الحقيقة منتجة لعدم جواز تصرف المملوك في ملك المالك الحقيقي إلا عن إرادته ورضاه، وحينئذ فإن الرضا بالتصرف هو الذي يحتاج إلى فعل تشريعي من قبله، ولذا ذكرنا كرارا في أنه في غير الضروريات التي يستقل العقل بجواز ارتكابها نحتاج إلى إباحة من المولى، وهذا ليس شيئا منفصلا عن مولويته اللامحدودة، نتيجة مالكيته اللامحدودة، وعليه ف فمطلق انكشاف ولو كان انكشافا موهوما أي احتماليا مرجوحا. في أنه لا يرضى بشيء من الأشياء، يكفي لعدم جواز الإقدام، يقول الشهيد رضوان الله عليه، ولذا لا يبقى محل أصلا لما ادعاه المحققون من قاعدة أسموها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذ العقل حاكم بوجود الحق المطلق للمولى فيصح معه العقاب، والترخيص هو الذي يحتاج إلى البيان. حينئذ ثم إنه في الأثناء، طبعا أنا اللي ذكرته إلى الآن يا إخوان مش معتمد فقط على ما يذكره، أنا عمقته كثيرا بحسب المبادئ العقدية، لكن هو ينتهي إلى أن ما اشتهر كلاميا من أن القضية العقلية الأولى في باب السيد وفي باب المولى والعبد هي قضية لزوم شكر المنعم، لا أساس لها يقول. طبعا هو حمل قاعدة شكر المنعم على أن المقصود منها مطلق الإنعام، وأن العقل يحكم بحسن شكر المنعم، وجعلت علاقة العبودية والربوبية من صغرياتها. إنصافا إذا هذا هو المراد فهذا كلام كساد وفساد بلا إشكال ولا ريب، فإن غاية ما يحكم به العقل من شكر المنعم هو من باب ماذا؟ من باب قيمي، وأن المحسن يحسن الإحسان إليه. وأين هذا من علاقة الربوبية والعبودية يا إخوان اللي هي عنوان المالكية والمملوكية؟ نعم أنا أظن وأميل ظنا قويا إلى أن المحققين عندما ذكروا قاعدة شكر المنعم أرادوا منها المنعم بالإنعام المطلق، وأرادوا من الشكر المطلق يعني العبودية، فلا يبقى إلا خيانة التعبير فقط، والله العالم، والأمر سهل من هذه الجهة. وهكذا انتهى رضوان الله تعالى عليه في هذا الشق من كلامه إلى أن ما أفاده المشهور من محدودية التنجيز بالقطع والارتباط بالقطع، وهذا له منهج عند الأصوليين غدا إن شاء الله بنحكي عنه، هو في الحقيقة ليس راجعا إلى المحدودية في طرف الانكشاف ودرجات الكاشف، بل هو في الحقيقة راجع إلى تحديد دائرة مولوية المولى. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.